Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 11 من شهر 10 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 9 أشخاص في حدثين منفصلين بغرب دارفور، ومقتل مزارع في نهب مسلح بجنوب دارفور، ومقتل طفلين في نهب مسلح بجنوب كردفان. استمرار الخلافات بين المكونين المدني والعسكري، والحزب الشيوعي ينفي انحيازه لأي طرف. 3 وفيات و18 إصابة بفيروس كورونا، وظهور حمى الضنك والتهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور. مجلس البيجي يصر على إلقاء مسار الشرق، وإقلاق المواني والطرق يؤثر على الوقود والكهرباء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الأزمة بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للحل، بينما كشفت مصادر إعلامية عن عقد أول اجتماع بين رئيس الوزراء والمكون العسكري لبحث أزمة شركاء الحكومة الانتقالية. من جهتها تقدمت المتحدثة الرسمية باسم آلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال طريق إلى الأمام رشا عوض باستقالتها من الآلية، ووصفت في خطاب معنون لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك الآلية بالمترحلة بشكل يشل قدرتها على التفكير الجماعي المنظم والقادر على إنتاج أفكار نوعية مفيدة في تحقيق الاختراق السياسي المطلوب. قال الحزب الشيوعي أن الصراع بين المكونين المدني والعسكري يدور حول الاحتفاظ بالمواقع التي توفرت للطرفين في مفاصل مؤسسات وسلطة الفترة الانتقالية، موضح عدم انحيازه لأي طرف في هذا الصراع، وجدد موقفه الداعي لإسقاط السلطة. وأوضح الحزب في بيان صادر عن ختام اجتماع مكتبه السياسي أن الصراع لا علاقة له بمطالب الشعب السوداني ولا بأهداف الثورة، مشيرا إلى أن الطرفين يعتمدان على نصوص الوثيقة الدستورية التي وصفها بالمرفوضة، وكذلك على اتفاقية جوبا التي قال أنها تفتقر إلى القبول على المستوى القومي وبين مواطني مناطق الصراعات. وأوضح أن الاتفاقية أصبحت سببا للتوترات التي تفجرت في منطقة شرق السودان ودارفور والإقليم الأوسط. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا عدم رفع أي تريس في شرق السودان إلى حين إلقاء مسار شرق السودان، مؤكد عدم التنازل عن هذا المطلب. وقال عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا في مخاطبة بالميناء الجنوبي في اليوم 24 لإقلاق الطرق والمواني، قال أنهم لجأوا إلى إقلاق الطرق والمواني بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى لانتزاع حقوقهم، ورحب بجميع المبادرات في الداخل والخارج مطالبا بحوار جاد يلبي المطالب، وانتقد ما وصفه ببرود وعجز الحكومة الانتقالية وعدم التحرك الجاد لإنصاف المحتجين، ولوح بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم التفات الحكومة لمطالبهم. وأضاف عبدالله أوباشار في هذا الخصوص:
واتفقنا على أن لا يتم رفع أي ترس في شرق السودان حتى نسمع قرار إلقاء مسار شرق السودان، وما دون ذلك فهو حديث لا علاقة له بالمجلس الأعلى وتنسيقية كيانات شرق السودان، فإلقاء المسار هو الشرط الأول الذي نتمسك به. وقضيتنا هي التي نؤمن بها ولن نتنازل عنها، ونرحب بكل المبادرات كانت ذلك في الداخل أو في الخارج، لأننا نسعى لعدالة قضيتنا أننا نسعى ونتمنى أن نجد الحوار الجاد الذي يلبي طموحات شعبي، ونستغرب جدا من هذا الجمود والبرود لحكومة الفترة الانتقالية.
من جانبها أعلنت الحكومة استعدادها للانخراط الفوري في منبر تفاوضي يجمع جميع مكونات الشرق لمناقشة جميع المرجعيات مثل مؤتمر سينكات واتفاقية مسار الشرق. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن الحكومة تستخدم الحوار كأداة واحدة للحلول. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله أن حل مشكلة الشرق بشكل استراتيجي مرتبط بحل الصراع الماسل بين المكونين المدني والعسكري. ويتهم في تصريحات الصحفية رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتعطيل عمل مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع ومجلس شركاء الفترة الانتقالية والمجلس الأعلى للسلام. وأضاف خالد عمر في هذا الخصوص:
الحكومة أكدت استعدادها للانخراط اليوم في منبر تفاوضي يجمع كل المكونات بتاعت الشرك عشان يناقش كل المرجعيات الموجودة بما فيها مؤتمر سينكات، بما فيها اتفاقية الشرق، ويطرح كل الأبعاد تحت القضية وصولا لحل متفاوض عليه. لأنه في النهاية ما وفرته الثورة دي إنه الحكومة الليلة هي ما حكومة الإنقاذ اللي كانت بتبطش بشعبها وبتخرسه باستخدام الرصاص وباستخدام العنف. حكومة اليوم هي حكومة جاب الشعب من أجل تلبية مصالحه ومن أجل النظر فيها، وتظل دوما تستعمل الحوار مع الاختلاف مع المكونات المختلفة كأداة وحيدة للوصول للحلول.
قالت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية أن استمرار إغلاق الميناء أمام السفن المحملة بالوقود سيلقي بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة وسيؤثر على موقف إمداد الوقود في الأيام القادمة. وقالت الغرفة في اجتماع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السبت أن إغلاق المواني سيؤدي إلى تراكمات تصاعدية لمديونيات البواخر الراسية عن كل يوم تأخير، إلى جانب تأثير كميات إمداد الوقود. وأشار الاجتماع إلى استقرار إمداد البنزين وتأثر إمداد الجازولين وانعدام الفيرنس. ونوه الاجتماع الذي انعقد بحضور عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومحافظ بنك السودان المركزي إلى جانب ممثلي كافة الجهات ذات الصلة بالغرفة إلى كميات القمح المحجوزة بميناء بورسودان. وأشار الاجتماع بوصول قطع غيار الصيانة الدورية لمحطة التوليد الحراري والمائي إلى ميناء بورسودان وتأخر وصولها نتيجة الإقلاق المستمر للميناء والطرق البرية. كشف اللواء شرطة معاش عباس حسين كردي مدير معبر أشكيت الحدودي بوادي حلفة بالولاية الشمالية عن زيادة كبيرة في حركة الواردات من الشاحنات والجرارات، مشير إلى ارتفاع حركة الواردات من 30 إلى 40 شاحنة إلى ما بين 55 إلى 85 شاحنة بشكل يومي. وقال في تصريحات صحفية أن العمل بالمعبر يسير بصورة منتظمة في استقبال حركة العابرين والواردات وصادرات البلاد بشكل يومي وفق التنسيق والتناغم تام بين كل السلطات والوحدات العاملة في المعبر. وأكد أن هناك العديد من أصحاب الشركات والموردين لمدخلات الإنتاج والأغذية وشركات الأدوية وغيرها أبدوا استعدادهم تحويل رسائل شحنات البضائع عبر المنافذ البرية للميزة النسبية للمعابر. وأضاف الكردي أن هذا الحراك المتزايد بالمعبر ألقى بعبء إضافي على العاملين بالمعبر. من جانبه أكد أحد الموردين بوادي حلفة أن كثيرا من الشركات والموردين اتجهوا إلى الشحن عبر المنافذ البرية للميزة النسبية الكبيرة في تكلفة نالون الشحن وقصر المدة الزمنية لوصول الواردات للبلاد عبر المعابر البرية بحلفة، والذي يستغرق أسبوعا فقط، داعيا إلى ضرورة مواكبة هذا التحول من جميع السلطات في تسهيل حركة وسرعة الإجراءات خاصة بالعمليات الجمركية. كشفت التنسيقية العليا لأبناء الرحل بولاية غرب دارفور عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم شنه مسلحون على بادية أم خروبة في منطقة الصليعة شمال الجنينة. وقالت التنسيقية في بيان أن القوة المهاجمة التي كانت تستقل عددا من سيارات الدفع الرباعي والأسلحة قامت أيضا بإبادة الماشية. وأوضحت أن المسلحين أطلقوا النار على المواطنين عندما كانوا يدافعون عن ماشيتهم، مما أدى لمقتل كل من حمدان محمد وداعة وصدام حمدان عوض. وطالب البيان بحماية الرحل بجميع ممتلكاتهم، كما طالب الأجهزة الأمنية بالولاية التدخل السريع وإنقاذ المواطنين. قتل شقيقة في محلية مستري بولاية غرب دارفور برصاص مسلحين يوم الصبح. واتهمت اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد في بيان قوات الدعم السريع بنصب كمين أدى لمقتل الشقيقين بشير وحمدان اللفظ خميس. وأدان البيان الاعتداء مطالبا الحكومة المركزية في الخرطوم وحكومة إقليم دارفور ولجنتها الأمنية بملاحقة الجناه. ودعا بيان اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد الشباب لضبط النفس مع الاستعداد الكامل. توفى المزارع عبد العظيم بخيت أحمد 39 عام الأحد متأثرا بجراحه في عملية نهب مسلح بقرية أم قرفة التي تبعد 8 كيلومترات شرقي محلية قريضة بولاية جنوب دارفور. وقال محمد موسى الأحمد طير أن مسلحون هاجموا القتيل في قرية أم قرفة بدافع نهب الماشية، وإنما استيقظ عبد العظيم أطلق عليه النار مما أدى لإصابته في الصدر والبطن، وتم تحويله من أم قرفة لمستشفى قريضة ومنها لمستشفى نيال التعليمي. وأشار إلى أنه فارق الحياة أمس الأحد، وتمكن المسلحون من نهب 3 رأس من البقر. وأشاروا إلى وصول قوات من شرطة محلية قريضة والجيش والدعم السريع مع الإدارات الأهلية لمحلية قريضة للبحث عن الجناة والأبقار المنهوبة. قتل طفلان في إطلاق نار بمنطقة الهدار جنوبي إدارية أم حيطان بمحلية تلامي بولاية جنوب كردفان يوم السبت. وقال شهود عيان عن قرية الهدارة أن حمد أحمد 7 أعوام والنائر الزير رمضان 8 أعوام تعرضا لإطلاق نار بواسطة مجموعة مسلحة عندما كان يرعى يعني قطيع من الأغنام بالقرب من القرية، الأمر الذي أدى إلى وفاتهم في الحال بينما لازل المسلحون بالفرار. وأشاروا إلى خروج فزع أهلي لتعقب الجناة بعد وقوع الحادث. وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة كانت قد شهدت سرقة 29 رأس من الأبقار قبل أن يتدخل والي جنوب كردفان ويكون لجنة من أهالي أم حيطان لاسترداد الأبقار المسروقة، حيث تم استرجاع 9 رأس منها. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور حالات لحمى الضنك في الولاية يوم السبت والتهاب الكبد الفيروسي إي. وقال الدكتور مجتبى التجاني يوسف المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور السبت أن نتائج الفحص التي تم إرسالها إلى المعمل المرجعي القومي بالخرطوم كشفت عن عدد 5 حالات موجبة بحمى الضنك من بين 12 عينة تم أخذها من الحالات المشتبهة. وكشف أيضا عن ظهور عدد 7 حالات موجبة التهاب الكبد الفيروسي بنمط إي من جملة 14 عينة تم أخذها بوحدة شنقل طوباي الإدارية بمحلية دار السلام. وقال أن الفترة القادمة تحتاج لعمل وتدخلات مختلفة تماما باستنفار كافة الجهود الرسمية والشعبية وشركاء الصحة لمجابهة الموقف. كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حالة وفاة بكورونا يوم السبت مع 18 حالة مؤكدة و310 حالة نشطة. وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي عن تسجيل 10 إصابات بالولاية الشمالية و3 بولاية الخرطوم و5 من المعامل الخاصة للمستشفى الدولي. وأشار التقرير لوجود 310 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. من جانبها كشفت وزارة الصحة بالولاية الشمالية عن تسجيل حالتي وفاة في محليتي دلقو والبرجيك و12 حالة إصابة مؤكدة يوم السبت. وأوضحت أن الحالات النشطة بالمنزل بلغت 63 حالة بجانب حالة واحدة في مركز العزل بدونغولا و6 حالات بحلفة. نظم ناشطون الأحد وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بكسلة ونيابة كسلة بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين من القوات النظامية بقتل عدد من المواطنين في تظاهرة سلمية في أكتوبر الماضي. وردد المحتجون هتافات تطالب بتسليم المتهمين من أفراد الشرطة إلى العدالة، مرددين هتافات تطالب بالقصاص. وكانت القوات النظامية أطلقت النار على محتجين في كسلة في شهر 10 من العام الماضي مما أدى لمقتل 7 مواطنين. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص:
الأسبوع ده كله حنواصل لمجدر 15 أكتوبر، الأسبوع ده قافل حنواصل وقفات على مخاطبات إلى أن تنتهي يوم الجمعة التابين الكبير. ما حنطول على الناس، كان في مذكرات والليلة كان في المحكمة، الجلسة الليلة في المحكمة، ما حنطول كثير على الناس، بس حنوه إنه حنواصل من يوم بكرة مخاطبات على مستوى الأحياء، على مستوى الأسواق، على مستوى الأماكن العامة والأندية، إلى أن يأتي حق كل شهداء الوطن وشهداء مقدرة 15 أكتوبر. شاكين ومقدرين لانه بجد الناس دي تعصر شديد، شاكين ومقدرين، لكن خدوا في بالكم انه الاسبوع ده كله حنكون في نفس البرنامج ده.
طالب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان بقلو قيادة الإدارة الأهلية بالتعاون من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم وقراهم، ودعا خلال مخاطبته مجموعة من الإدارة الأهلية بجنوب دارفور في الخرطوم لفتح المراحل والصواني، وقال أن أصحاب الأجندة من النازحين لن يعودوا إلى قراهم، داعيا لحماية النازحين بواسطة القوات والنظار من أجل عودتهم، ودعا أهل دارفور للوحدة ومواجهة أصحاب الأجندة، وقال أنهم لم يفرطوا في شبر من أراضي البلاد على أن يأخذ كل ذي حق حقا. اشتكى مواطنو تابد بمحلية الطويلة في ولاية شمال دارفور من أزمة حادة في المياه منذ 4 أيام بسبب تعطل موتورات المياه في المنطقة. وقال المواطنون في المنطقة لراديو دافنغا أن المنطقة بها 4 آبار مياه توقفت موتوراتها منذ 4 أيام مما أدى لأزمة حادة في المياه، وأشاروا إلى أنهم يضطرون لقطع مسافة قدرها 10 كيلومترات للحصول على المياه، وطالبوا حكومة الولاية بالإسراع في صيانة الموتورات. اختتم معهد جنيف لحقوق الإنسان مكتب السودان أعمال الدورة التدريبية الأولى حول الدراما وحقوق الإنسان بمشاركة عدد من الفنانين ومخرجي الدراما وكتاب السيناريو، وذلك بصالون الإبداع بأم درمان، واستمرت لمدة 3 أيام. وأكد نزار عبد القادر الصالح المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية أكد على أهمية الدورة التدريبية في طرقها بابا جديدا لإيصال الرسالة الحقوقية عبر نجوم الدراما وكتاب السيناريو ومعدي التقارير التلفزيونية، كما حث المشاركين على عكس قضايا حقوق الإنسان في أعمالهم التلفزيونية والتعريف عبر الدراما بحقوق المرأة والطفل واللاجئين والنازحين والمهمشين وجميع الأطراف. الخبر الأخير في النشرة، قال السفير البريطاني الجديد في السودان أنه يتطلع إلى قيادة جهود المملكة المتحدة في دعم السودان في انتقاله إلى دولة أكثر استقرارا وسلما وازدهارا في ظل حكومة منتخبة وديمقراطية، وقال أن ذلك يشمل دعم تأسيس وتعزيز المؤسسات الانتقالية الهامة وإنجاح تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مؤكدا حرصه على تطوير الشراكة الاستراتيجية البريطانية مع السودان ما بعد الثورة في مجالات التعليم والتجارة والاستثمار وتغييرات المناخ. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة التطورات في شرق السودان على ضوء احتجاجات المجلس الأعلى لنظارات البيئة وإغلاق الطرق ومواني الشرق، وزيارة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لولاية البحر الأحمر، والجلوس مع المحتجين. للوقوف على هذه الأوضاع هنستضيف الكاتب الصحفي المعروف ومستشار رئيس الوزراء السابق الأستاذ فايز الشيخ السليك. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك في تطورات الأوضاع في شرق السودان.
بدون شك شرق السودان قضايا عادلة وقضايا مرتبطة بتهميش الإنسان منذ سنوات، منذ قيام الدولة السودانية بشكلها الحديث، وهذه المسائل تتضح في التهميش الاقتصادي، التهميش الثقافي، نظام التنمية، الأمراض الفتاكة، سوء التغذية، كل هذه مسائل معروفة في شرق السودان، لذا كان يجب أن تتم معالجة خاصة لقضايا شرق السودان دون الثغرات لتسلل الفلول ومن شايعهم ومن يدعمهم حتى داخل السلطة الانتقالية. لذلك بدأت مشكلة شرق السودان مرتبطة مع التفلتات في غرب كردفان، كلها أحداث مصنوعة صناعة. هذا يقلل من أهمية التوصل إلى حل مشكلة شرق السودان في ظل هذه الظروف. لكن في النهاية إذا أخذنا المشاكل التي طرحت في شرق السودان فيما يتعلق بمسار شرق السودان، نعم المسار فيه كثير من العيوب، والحكومة نفسها جمدت هذا المسار ولم تعمل به، بدليل أن اثنين من الولاة في كسلة وفي القنارف لا تزال أماكنهم شغرة في تمثيل السلطة. كما هو معروف إنه شرق السودان منح وزارة التربية والتعليم، لكن تم تجميد هذا الخيار، مما يؤكد بأن مسألة المسار هذه مسألة مجمدة ويمكن أن يبنى عليها مستقبلا في مسألة مؤتمر أو غيره. ولكن مسألة التصعيد، المطالبة بحل الحكومة المدنية، تكوين مجلس عسكري، الدعوة للانقلاب على السلطة المدنية، هذه كلها أجندة ستفسد قضية شرق السودان إذا لم يتم عزلها من مثل هذه الإشارات أو الإعلانات التي يحاول الفلول استغلالها، تحاول المكونات العسكرية في السلطة الانتقالية استغلالها حتى تبدو مشكلة شرق السودان مسألة تكتيكية تأتي في مسألة شد الأطراف وغيرها المحتجون. في كثير من العدالة، في كثير من الوجاهة، في كثير من ما يستحق النظر فيه. يجب أن تفصل الحكومة ما بين أصحاب الأجندة التي تركز على قضايا شرق السودان وفصل أجندة الفلول وأجندة المنظومة العسكرية.
طيب الآن أصحاب المسار بيتكلموا عن إنه المسار الآن جزء من اتفاق جوبا اللي هو جزء من الوثيقة الدستورية، فهل هنالك إمكان لتجاوز هذا الاتفاق من خلال مقترح المؤتمر الجامع الملزم لجميع الأطراف؟
مؤتمر شرق السودان أمر مهم جدا، لا بد من طرح هذا المؤتمر، لا بد من عقد هذا المؤتمر، لا بد من تشكيل لجان للتحضير لهذا المؤتمر على أن تكون ممثلة في كل مكونات شرق السودان، لأن شرق السودان فيه تعدد ثقافي، فيه عدد من القبائل، فيه عدد من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، هذه هي كلها أصحاب مصلحة. يجب أن يشارك الجميع في هذا المؤتمر على أن يطرح قضايا تتعلق بالمشاركة في السلطة، الحكم الذاتي أو أي نوع من أنواع الحكم الذي يريده أهل الإقليم يتحاورون حوله، لا يفرض من جهة واحدة بقدر ما تطرح داخل المؤتمر، إضافة إلى مشكلة الهوية، مشكلة الحدود، مشكلة اللاجئين، مشكلة باعتبار أن شرق السودان منطقة حيوية ومنطقة استراتيجية، منطقة مرتبطة بأمن البحر الأحمر، مرتبطة بحدود مع دول كثيرة. لذلك أي توتر في شرق السودان يمكن أن يلقي بظلاله على تلك الدول، وأيضا في ذات الوقت هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع في شرق السودان حتى تخنق السلطة في الخرطوم، هذه هي المشكلة. لذلك يجب أن يناقش المؤتمر القضايا السيادية نفسها، قضايا الحدود مع الدول، كيف يتم التعامل عبر السلطات المحلية والسلطة المركزية، كيف يتم التعامل في قضايا الحدود، قضايا الهجرة، عشرات القضايا التي تهم العالم كله ليس شرق السودان. بعيد عن هذه القضايا الحساسة أي قضية أخرى ستفسد قضية شرق السودان. كما قلت يجب أن نفصل القضايا العادلة لشرق السودان من القضايا التي يحاول الفلول التسويق لها لخنق العاصمة أو الخرطوم أو الحكومة، لشد البلد من الأطراف زي ما معروف مثلا في شرق السودان، حتى في شمال السودان، في وسط السودان هنالك من ينادون بإغلاق الطرق أو قطع الطرق، هنالك من ينادون بشد الأطراف في غرب كردفان مثلا في مناطق إنتاج النفط وغيرها، وللمفارقة جزء منهم من الدفاع الشعبي يتحدثون عن حقوق للدفاع الشعبي، مع أنه هو جزء من المنظومة القديمة وجزء من الجهات التي كان يجب أن يتم تفكيكها، ليس أن تكافأ، أن تكافأ الغريبة، تكافأ وتستغل كأوراق ضغط ضد التحول الديمقراطي، ضد الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ونحو الانتخابات. هنالك من يريدون تسميم هذه الأجواء بإثارة هذه القضايا، بإثارة الفتن بين المكونات القبلية في تلك المناطق، لكي نغلق هذه الأبواب أو هذه النوافذ يجب أن نناقش القضايا مباشرة وعبر عبر أصحاب المصلحة دون عبر وكلاء لأي جهة، وكلاء لاستخبارات دولية أو إقليمية، وكلاء لمكونات عسكرية، وكلاء لفلول أو إسلاميين أو غيره. يجب أن تتم مناقشة القضايا مع أصحاب المصلحة الحقيقيين بما يحقق الاستقرار لشرق السودان. شرق السودان منطقة استراتيجية، أي تلاعب أو عبث بشرق السودان بالتأكيد سيؤثر على كل السودان، وبعض الجهات تدرك هذه الحقيقة. لذلك نلاحظ تصعيد القضايا في أوقات متزامنة مع تصعيدات في قضايا أخرى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الكاتب والمحلل المعروف فايز الشيخ السليك على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.